الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الثمرة التي ذكرها الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. على مسلك العلية يمنع من جريان الأصل حتى في طرف واحد، بينما على مسلك الاقتضاء يجوز جريانه في طرف واحد. فوقع كلام أكو ثمرة أو ماكو ثمرة. الشيخ النائيني قلنا قال لا توجد ثمرة، والشيخ العراقي قال توجد ثمرة. والثمرة هم ما ذكرها في من؟ في المورد الذي ذكر فيما سبق وأشرنا إليه، وأجاب عنه بعد ذلك الشيخ النائيني أجاب عنه، ونحن علقنا أيضا علما على كلام الشيخ النائيني مرتين بينا، يعني قبل محاضرتين هو تكرار كان. الآن ماذا تحت هذا العنوان هم بينا سابقا، بس ندخل به مسألة تعدد الرتبة. ارتباط الثمرة بمسألة وحدة وتعدد الرتبة. اتفق العلمان العراقي الشيخ العراقي والشيخ النائيني على أن المعارضة تصير بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة، ولا يشترك في المعارضة الأصل الذي يكون متأخرا من حيث الرتبة. وهذه القضية الشيخ الأنصاري زرقها في الرسائل، زرقها في أذهاننا، وهي لطيفة لما واحد يسمعها نقول هذا الأصل في رتبتي هذا فيتعارض، أما هذا الثالث ليس في رتبتهما فلا يدخل في المعارضة لأن رتبته مهجولة. فحينما نسمع نستجيب بسرعة، طبيعة أكو بعض المطالب الإنسان يستجيب لها هي مثل هذه لأن هي مصطلحاتها حلوة ومرتبة وإلى آخره، خصوصا إذا درسنا الفلسفة قليلا، فالفلسفة تساعد علما على هذا المطلب. وطبيعي رتبوا أبحاث في مسألة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، رتبوا أبحاث على هذه القضية، قضية أنه لا يدخل في المعارضة إلا شنو؟ إلا الأصول ذوات الرتبة الواحدة. فربطوا المسألتين أو الثمرتين هاي الذي في محل كلامنا كلا العلمين بمسألة وحدة الرتبة، فيدخل في المعارضة الأصول ذوات الرتبة الواحدة. أو بعد ذلك نرجع إلى أصل الطهارة في الإناء الأول الذي كان يجري به استصحاب وسقط بالمعارضة، نرجع إليه لأنه رتبته متأخرة. كل مبني علما على هذه، وقلنا أصول الشيخ الأنصاري في هالمسألة مبتنيهم أيضا على ذلك، والذي نريد أن نعلق عليه أن إدخال مسألة وحدة الرتبة، اشتراط وحدة الرتبة في تحقق المعارضة شيء يمكن رفضه، والوجه في ذلك هي أن المعارضة بين ماذا وماذا؟ بين الأدلة، يعني دليل أصل الطهارة هنا ودليل أصل الطهارة هناك. فالمهم ملاحظة الأدلة، أما مسألة الرتبة لا معنى لملاحظتها. بل هم قالوا ماذا قالوا؟ قالوا أصل الطهارة هنا في هذا الإناء يعارض استصحاب الطهارة هناك، فجعلوا المعارضة بين الأصلين، أصل الطهارة واستصحاب الطهارة، وغض النظر، غض النظر عن من؟ عن الدليل. ومن الواضح أن الأصل بقطع النظر عن الدليل ليس شيئا يصلح أن يكون معارضا، لا وجود له. أصل الطهارة بغض النظر عن الدليل لا وجود له حتى يعارض استصحاب الطهارة هناك. فالمهم ملاحظة الأدلة، وإذا لاحظنا الأدلة نجدها جميعا ترتبط بمن؟ بقاعدة الطهارة. فسوف حينئذ يتعارض أصل الطهارة، يتعارض أصل الطهارة في هذين الطرفين. ومقصودنا أصل الطهارة يعني هو 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 دليل قاعدة الطهارة، ويسقط حينئذ الأصول تماما. لا أنه نقول هذان الأصلان رتبتهما واحدة فيتساقطان ثم نرجع، هذا الكلام دعنا عنه، هذا معنى المعارضة ليست بين الأدلة. ونحن إذا افترضنا المعارضة بين الأدلة فحينئذ الأدلة هي متعارضة، فيلزم التساقط في الجميع بلا ملاحظة وحدة الرتبة. إن قلت الدليل الاستصحاب، لماذا ندخله في المعارضة؟ لأنه دليل آخر، ليس قاعدة الطهارة، وإنما هو استصحاب. فلماذا تقول يدخل هو في المعارضة؟ نقول هو بالتالي يريد أن يثبت ماذا يريد أن يثبت؟ دليل الاستصحاب، يريد أن يثبت الطهارة، فتحصل معارضة بين دليل استصحاب الطهارة وبين دليل قاعدة الطهارة، وتتساقط الأصول الثلاثة في آن واحد. ولا تقول الاستصحاب ما دام موجودا فهو حاكم على أصل الطهارة في طرفه، هذا لا معنى له، فإن الجميع يؤدي مضمونا واحدا وهو الطهارة. فالمناسب سقوط هذه الأدلة جميعا دفعة واحدة بلا ملاحظة الرتبة. هو في الحقيقة ملاحظة الرتبة قضية فلسفية تسربت علما إلى علم الأصول، والبعض الذي ينكر على دراسة الفلسفة له حق من هذه الزاوية. لأنه تؤثر أحيانا تأثيرا سلبيا من حيث لا يشعر الشخص يؤثر ذلك عليه. لكن هذا ليس معناه على أنه دراسة فلسفة ليست لها إيجابيات، ولأجل سلبية واحدة نغض النظر عن من، هذا خلاف الإنصاف. على أي حال، الخلاصة التي نريد أن نقولها على أنه سيتعارض في هذه الأطراف الثلاثة، ويا من هذا قاعد نحكي إحنا، ويا من أنا قاعد أحكي ويا الشيخ ويا اثنيناتهم ويا العراقي والنائيني، لأن هم متفقين اثنيناتهم على مسألة، والشيخ الأنصاري همات وياهم، هو القائد العام همات وياهم. نقول على أنه هذه الأصول الثلاثة حيث إن مدركها واحد وهو كل شيء لك طاهر أو دليل الاستصحاب، بما أنه يؤدي إلى الطهارة في موردنا، فهو فمتعارضان، الدليلان متعارضان فيما بينهما، الأدلة تلك اللفظية متعارضة، فلا يمكن تطبيقها في المقام، ولا معنى لملاحظة مسألة الرتبة. أجل نستدرك تقريبا هذا كله كان تكرار علما، والتكرار ضروري كان. أجل نستدرك ما إذا كان مفاد أحد الأصلين، ما إذا كان مفاد أحد الأصلين يغاير مفاد الأصل الآخر، كما إذا فرض أن أحد الأصلين يرتبط بالحلية والآخر يرتبط بمن؟ بالطهارة. فهنا يتساقط مثلا الأصلان المتشابهان المرتبطان بمن؟ بالطهارة. ونرجع آنذاك إلى أصل الحلية، لا من باب أن رتبة هذا غير رتبة ذاك، لا 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 لا، بل لأجل نكتة عرفية، وهي أن المعارضة تصير بين الدليلين الذي مضمونهن واحد، دليل قاعدة الطهارة هنا، دليل قاعدة الطهارة هنا، مفاده واحد وهو الطهارة، يصير معارضة. أما الدليل الذي مفاده شيء آخر لا يدخل في عملية المعارضة. هنا نسلم لا بأس بتساقطهما والرجوع علما إلى أصل الحلية، لا من باب مسألة الرتبة وأن الرتبة متأخرة، بل من الجهة التي ذكرناها أن المعارضة هي تتحقق بين المتشابهين، بين ما يرتبط بالطهارة هنا ويرتبط بالطهارة هنا. خذ مثالا على ذلك لو فرضنا على أنه كان لدينا خشبتان نعلم بنجاسة واحدة منهما، وأصابت إحدى الخشبتين سائلا ماي برتقال، كلاس ماي برتقال، أكو عندنا عصري استوى أريد أشربه مثلا، وإحدى الخشبتين الذي نعلم بنجاسة واحدة منهما أصابتها، مو كلتا الخشبتين، وإذا اثنينات خسر علم تفصيلي بنجاسة من ماء البرتقال، لا واحد. هنا أصل الطهارة في هذه الخشبة مع أصل الطهارة في هذه الخشبة يتعارض، يعني دليل كل شيء لك طاهر ما يمكن أن يشمل الخشبتين، وهكذا الماء هم يدخل وياهن في المعارضة، هم يسقط أصل الطهارة فيه، لأن إحنا بالتالي نعلم لو بنجاسة هذه الخشبة مع ماء البرتقال الذي أصاب هذه الخشبة أو بنجاسة تلك الخشبة الثانية. فدليل أصل الطهارة لا يشمل هذه الثلاثة فيموت، ياهو دليل أصل الطهارة. لكن يبقى الحلية، نشك هل هو حلال أو ليس بحلال. شرب من ماء البرتقال فنجري أصل الحل ولا يكون طرف، لأنه لم يكن طرفا في المعارضة. المعارضة تختص بمن؟ الأصلين المتشابهين. أما هذا ليس مفاده الطهارة بل مفاده شيء آخر، ولا يوجد ما يعارضه، ما يعارضه ما موجود، فيسقطان ذلك الأصلان، يسقط ذلك الأصلان، أصل الطهارة فيها الخشبة، أصل الطهارة في هذه الخشبة، ونرجع علما إلى أصل الحلية في ماء البرتقال، ونشربه بسم الله الرحمن الرحيم. ونشربه لو من شربه؟ الجواب، قد واحد يقول إذا أصل الطهارة سقط، هذه كلمة من باب الكلام يجر الكلام، إذا أصل الطهارة سقط في من سقطه؟ في ماء البرتقال أيضا سقط، الآن أصل الطهارة سقط، فكيف تشربه؟ قلت لم يثبت بذلك أنه نجس، نجس هو ما ثبت، بل لا يمكن أن أحكم بمن بطهارته. فهنا إذا قلنا جواز الأكل والشرب منوط بالطهارة فلا مثبت للطهارة، فلا يجوز ماذا؟ التناول. أما إذا فرض على أنه لا، النجاسة مانعة لا الطهارة شرط في التناول وفي حلية تناوله، فالنجاسة ليست ثابتة، النجاسة ما ثابتة، تقدر تحلف نجس؟ لا. فعلى هذا الأساس لا مانع، فبناء على مانعية النجاسة من جواز التناول يجوز تناوله، بناء على شرطية الطهارة لا يجوز تناوله، لأنه أصل الطهارة فيه قد سقط. هذه قضية جانبية بينتها. أرجع إلى صلب الموضوع، الخلاصة الذي بينتها أريد أن ما أنهي هذه، لما أريد بعد أطول أكثر من هذا المقدار. الأعلام العراقي والنائيني والشيخ الأنصاري رئيسهم اتفقوا أن المعارضة كلها تصير بين الأصول ذوات الرتبة واحدة، ونحن قلنا على أنه حيث أن المعارضة تكون بين الدليل، والدليل مفروض بين الدليلين، والدليل واحد، أصل الطهارة هو ماذا؟ كل شيء لك طاهر، هو ذاك الدليل واحد. هذا نقول لا يمكن أن يشمل هذه الأطراف الثلاثة، هذا الإناء، هذا الإناء، وهذا الإناء، لأن نعلم إما هذان ثنين هما نجسان أو ذاك الإناء هو النجس، فبالتالي حديث كل شيء لك طاهر لا يمكن أن يشمل. والرتبة لا تأثير لها في البيت، هذا حكي فقط فلسفة قلنا، ولكن استدركنا وقلنا هذا نقوله إذا كان لا يوجد أصل مخالف الأصل، أما إذا كان يوجد أصل مخالف كما مثلنا بالخشبتين والكذا، يعني أصل الحلية وأصل الطهارة موجود، فالمعارضة تصير في أصلي الطهارة، بين أصلي الطهارة، لأن دليل أصل الطهارة كل شيء لك طاهر لا يمكن أن يشمل الطرفين، هذه الخشبة وهذه الخشبة، بل والعصير هم أيضا لا يمكن، ثلاثة أعلم واحد من عدهم حتما نجس، أو اثنين إما بالنثنى النجسات أو ذلك نجس، بالتالي ما يمكن حديث كل شيء لك طاهر يشملهن. لكنه عندي كل شيء لك حلال، ذاك لا يدخل في المعارضة، يجوز حينئذ أن أتناول هذا العصير بناء على مانعية النجاسة وليس بناء على شرطية الطهارة. هذا همات خلي ننهي بعد. شلون؟
ليست حجة في مثبتات لوازم الشرعي، فكيف إذا ثبتنا أصل الحلال يجوز الشرع؟
إذا هو يقول حلال، هو إيش قاعد يقول أصل الحل؟ لا أصل الحل شي يقول؟ يقول كل شيء لك حلال، أشربه أكله حلال. هو مفاده هذا، مو أصل مثبته. هو قاعد يقول ما نريد نثبت شنو طهارته. لا يا أخي، نقول إذا النجاسة مانعة هذا ما نقدر نقول نجس، لأن ماكو مثبت لنجاسته، بل أصل الطهارة ما يجري، لكن عدم جراء أصل الطهارة مو معناه نجس. فالنجاسة ليست ثابتة، المانعية ليست ثابتة، فكل شيء لك حلال يشمله بلا معارضة. بهذا الشكل لا بأس، نقبل من الشيخ الأنصاري والنائيني والعراقي. أما بذاك الشكل الذي أرى لا نرفضه. هذا كله في التنبيه الأول. التنبيه الثاني أعطى عنوانه حتى إذا واحد راد يحضر ويراجع بسيط ما بيشي. هذا خلصناه الحمد لله. احنا قلنا بحثنا في تنبيهات. التنبيه الثاني حاصله ان الشيخ البحراني، شيخ يوسف البحراني في الحدائق، يرى على ان العلم الاجمالي انما يكون منجزا اذا كان الحكم الثابت في الطرفين متشابها متشابهة، لا ما إذا كان مختلفا غير متشابه. مثال المتشابه، إما هذا نجس أو ذاك نجس، هذا منجس، هذا العلم يتفق أقضياء العفو الشيخ البحراني مع البقية على أنه منجس. الاختلاف هنا إذا أنا أعلم إما هذا نجس أو ذاك ليس بنجس ولكن يحرم التصرف فيه من باب مغصوب، فإذا مفادهن هنا نجاسة حرمة أكلها، أما هناك حرمة التصرف فيما فمن جنسين مختلفين. قال العلم الإجمالي لا يكون منجزا، شرط منجزية العلم الإجمالي اتحاد مفاد الحكمين في الطرفين. وهذا ذكره أعطيك همات المصدر إن شاء الله تعالى. تعرض إلى هذه القضية في الحدائق بل مولانا الجزء الأول صفحة 517. وقد تعرض إلى ذلك الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في الفرائد في الرسائل الجزء الثاني صفحة 209. على أي حال جواب على شيخ يوسف البحراني واضح جدا، حيث يقال العقل لا يرى فرقا، بالتالي هو يجزم بتوجه حكم إليه، إما على أن هذا المفروض إما هذا نجس أو ذاك مخصوب. يعلم بتوجه إما حرمة شرب هذا أو حرمة التصرف في من؟ في المغصوب. فما دام يعلم بثبوت أحد الحكمين العقل لا يرى فرقا بين أن يكون الحكمان متشابهين ومن حقيقة واحدة أو أن يكونا من حقيقة من جنسين مختلفتين. من هذه الناحية لا فرق ولا يوجد رد على شيخ يوسف أكثر من هذا. القضية بعد وجدانية، هو قد يقول لا أنا وجداني ليس كذلك. وللحديث تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.